بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسماء درجات، فإذا ما ذكروا في محضرين فارفعوا أصواتكم بالصلوات. يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على ظالميهم وغاصبيهم إلى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة مع ملتقى الحج وتحت عنوان روح الحج وآثاره، حيث أن المضمون الروحي لكل العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى تمثل أو كالقلب النابض لهذه العبادات، سواء كان الصلاة أو الصوم أو الزكاة، ومن هذه الفرائض والعبادات الحج. فالحج له مضمون روحي، هجرة الإنسان وهجرة هذه الروح لله سبحانه وتعالى عبر هذه الحركة وهذه المسيرة التي يقوم بها الإنسان. الحج وما فيه من مضمون روحي وما فيه من أمور ومفاهيم غنية، واهتمام القرآن واهتمام أهل البيت عليهم السلام بهذه الشعيرة يكمن ما تحمله هذه الشعيرة من معنويات ومن أمور تعود بالسعادة على الإنسان. لذا لا بد أن تكون هذه الهجرة وهذا الحج حجا روحيا معنويا إلى تلك الأماكن المقدسة، حتى يحصر الإنسان على الآثار والثمار يجنيها من خلال فريضة الحج وأداء كل هذه الأعمال. فكيف يحج الإنسان روحيا نفسيا فكريا حتى يستطيع أن يجني هذه الثمار؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله في هذه الليلة مع سماحة الشيخ محمد صالح الربيعي. نستقبله جميعا بالصلاة على محمد وآل محمد.
Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أهنئ إخواني وأخواتي العازمين على الهجرة إلى الله كما يقول السيد سلمه الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لهم جميعا ولنا وللمؤمنين والمؤمنات كافة حجا مبرورا وسعيا مشكورا، وأن لا يجعله آخر العهد. أحكام الحج وما به يصحح العمل على عهدة غيري من المتحدثين، ولا بد أنهم قاموا ويقومون بذلك على أفضل وجه إن شاء الله. والمطلوب مني أن أتحدث فيه هو بعض لمحة من الحج الروحي وما يفضي إلى جعل هذا العمل مقبولا ومثمرا في حياة الإنسان، وما يوجب له انقلابا إن كان وضعه غير سليم، وإذا كان وضعه سليما يزداد إيمانا إن شاء الله. كل عمل من أعمالنا العبادية وغير العبادية يحتاج إلى أن نتدبر فيه قبل العمل، وأن نلاحظ ما يجدر بنا ملاحظته حين العمل وما علينا أن نقوم به بعد العمل. كيف نتهيأ للحج؟ هذه الفقرة الأولى من هذا الحديث المختصر. كم عندي من الوقت؟ ساعة. 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 ما قد راحتنا يعني. ساعة وربع على أسئلة. بناء على هذا طالما عندنا فصل من الوقت. يحب الله تعالى لعبده أن يتخلق بأخلاقه. تخلقوا بأخلاق الله. من صفاته سبحانه وتعالى صفات الجلال وصفات الجمال. صفات الجلال بمعنى ما يتنزه الله تعالى عنه ويجل عنه من قبيل العجز، الضعف، الجهل والعياذ بالله. هذه الصفات صفات ننزه الله عنها، وهناك صفات جمالية نضفيها عليه سبحانه، نصفه بها، وصف بها نفسه، من قبيل الحياة، من قبيل العلم، حي لا يموت، عليم ألا يعلم من خلق ذلك، الآية شنو هي؟ وهو اللطيف خبير. العبد المؤمن أيضا يحسن به أن يتنزه عن جملة من الصفات السيئة، وأن يتجمل ويتكمل بجملة أخرى من الصفات. نسمي الصفات التي يجدر بالمؤمن أن يسعى إلى التخلص منها التخلية، ونسمي الصفات التي يجدر به أن يتحلى بها التحلية. هذه التخلية والتحلية ترافق الحاج في المراحل الثلاثة: ما قبل العمل، وفي أثناء العمل، في أثناء أداء الحج، وما بعد الحج. قبل الحج كيف يتهيأ الإنسان إلى هذا العمل؟ ينزه نفسه عن الأمور التالية: ويحاول أن يعالجها. الأمر الأول: الذنوب والمخالفات التي ابتلي بها، وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين من هم؟ التوابون. إذن أول ما ينبغي أن يلتفت إليه أحدنا
وهو يتهيأ إلى الحج التوبة مما اقترف، مما قصر، اتجاه الله سبحانه وتعالى بأن يكون قد ترك بعض العبادات أو جاء بها على وجه غير صحيح، لا بد أن يتداركها، أو إزاء الناس، إزاء خلق الله الذين يعايشهم وتربى معهم، لا سيما في فترة المراهقة. أحد الإخوة البارحة كان يذكر شخصا يطبخ، ما أدري هاي النخج وأمثال ذلك في المنامة، يقول الظاهر أن في ذمتنا لهذا المؤمن أموالا، كنا نذهب إليه ونأكل منه ونغالطه، لا ندفع له أموالا. إذا انتبه الإنسان إلى أنه قد أكل مال الناس بغير وجه حق، عليه الآن أن يتدارك هذا قبل أن يذهب إلى الحج. لا أقول بأنه لو لم يعد إليهم أموالهم يكون حجه باطلا، نحن لا نتكلم عن ما يتعلق بصحة الحج، أقول بأن حجه لا يكون حجا كاملا ولا يكون حجا مقبولا، إذ إنما يتقبل الله من المتقين، ومن أكل أموال الناس وهو ملتفت إليها ليس متقيا. قبل التهيؤ أيضا بماذا ينبغي أن يتحلى العبد؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ويقول أيضا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. في الروايات أن كل مسافر لا بد له من أن يتهيأ بزاد، وكلنا مسافر، نحن الآن بصدد السفر إلى الحج، وغدا لدينا سفر آخر، وكل سفر يحتاج إلى الزاد المناسب له واللائق به. لا سفر بدون زاد، ومن سافر بدون زاد كان كلا على غيره. في النصوص أن أهل اليمن لم يكونوا يستعدون إلى الحج، عندما يريدون المجيء إلى الحج يقولون: نحن المتوكلون
لا نحتاج إلى زاد. يأتون إلى الحج من دون تهيؤ، من دون حمل الزاد معهم، يكون بالنتيجة كلا على غيرهم، يتسولون. ليس هذا من صفات المؤمن، ليس هذا مما يتجمل به المؤمن. يحتاج إلى زاد. هل الآية تتحدث عن أن الحاج يحتاج إلى هذا الزاد الذي يوفره المقاول، أو تتكلم الآية عن زاد أعلى من هذا؟ أيضا تقول الروايات بأن هذا وذاك منظور إلى الآية المباركة. وتزودوا مطلقة، ثم بعد ذلك ذكرت مصداقا بارزا إلى الزاد الأهم، وهو التقوى. ليس ذكر التقوى بمعنى نفي الزاد الآخر، بل إنها تذكر نموذجا بارزا ومهما، وهذا ما يتعلق بالحج الروحي، فإن خير الزاد التقوى. إذا لاحظنا تعبير الآية يقول واتقوني، ولا يقول واتقوا النار، أو يقول قوا أنفسكم نارا. الأمر بالتقوى ورد في القرآن الكريم عدة مرات. مرة يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين، ومرة يقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. هنا يقول واتقوني، ضمير المتكلم في القرآن الكريم يأتي في الموارد المهمة، عندما يتحدث كتاب الله عن الرب سبحانه وتعالى بعبارة الياء يريد أن يشير إلى أمر مهم. في هذه الآية واتقوني، ولم يقل واتقوا ربكم، أو واتقوا الله، أو واتقوا خالقكم. ولهذا بعدها يا أولي الألباب، يعني ذوي العقول الراجحة. فالخطاب ليس لكل أحد، إنما يتقي الله تعالى حق تقاته ذوي العقول الراجحة، ذوي الألباب. إذن هذا ما لا بد للمؤمن أن يهيئه قبل الذهاب إلى الحج، أن يتحلى بأن يحمل معه زاده، زاده الأهم هو التقوى، تقوى الله، لا الخوف من النار ولا الطمع في الجنة. بعبارة أخرى، لا تريد الآية أن تقول لنا اعبدوا الله وأدوا عبادة الحج خوفا من النار ولا طمعا في الجنة، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، اللي هي أعلى درجات العبادة، عبادة الأحرار. تعرفون جميعا أن العبادة على ثلاثة أقسام: عبادة العبيد خوفا من النار، عبادة التجار طمعا في الجنة. العبادة الأعلى من ذلك هي عبادة الأحرار، وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. هذه الآية في نفس السياق، سياق وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك، واتقوني، مو اتقوا النار اخشوا من النار أو اطمعوا في الجنة. يا أولي الألباب، هذا ما قبل العمل. في أثناء العمل ماذا؟ أيضا هناك أمور على الحاج الساعي إلى جعل حجه حجا رفيعا أن يتخلى عنها، وهناك أمور ينبغي أن يتجمل بها وأن يتحلى بها. مما عليه أن يتخلى عنه الشرك، بالتأكيد سيقفز إلى أذهانكم هذا السؤال، أن هذا ماذا تقول؟ الشرك ما معناه؟ رايحين إلى الحج، نحن ناس موحدون مؤمنون أتباع أهل البيت، كيف تقول لنا تخلوا عن الشرك؟ نعم، الشرك على درجات. أنا لا أتحدث عن شرك الجاهلية، لا أقول بأننا نعوذ بالله نعبد مع الله إلها آخر، تقول الروايات بأن من الشرك ما هو خفي كدبيب النملة في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء، إلى هذه الدرجة. ولكن بما أن الله سبحانه وتعالى لطيف خبير لا يخفى عليه شيء، هذا المقدار من الشرك لا يغيب عنه، مطلع عليه. وما هو هذا الشرك الخفي؟ له أنواع. إذا أخذ الإنسان في اعتباره أنه يحج لكي لا يلومه الناس، ويقول بأن الحج واجب، لكن الناس أكثر من لومي، لما لا تذهبوا إلى الحج؟ أريد أروح للحج بعد سنة بعد سنتين، ليش مستعجلين الآن؟ فعجل بالحج في هذه السنة رعاية لملامة الناس له. إذن هو أشرك في حجه في عبادته دفع ملامة الناس عنه. حتى هذا المقدار مضر بعبادة الإنسان. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أكرم الشريكين. إذا عمل الإنسان عملا جعله بين الله وبين غير الله، يأتيه النداء أنه أنت جعلتني مع غيري شريكا في هذا العمل، أنا لا أريده، خذه كله إلى ذلك الآخر. إذن هذه نقطة حساسة، جدير بنا أن نلحظها وأن نتخلى عنها. بحيث لا يكون الدافع لنا مطلقا 100% إلا طاعة الله سبحانه وتعالى. بتعبير آخر، لا بد أن يتطهر الحاج وأن يتنزه عن نواقص القوى الثلاث التي يتمتع بها الإنسان. نحن جميعا لدينا قوة شهوية وقوة غضبية وقوة فكرية، وهذه من نعم الله علينا. القوة الشهوية هي لحفظ النوع لكي لا يندثر النسل، كل منا يسعى إلى أن يكون عائلة، إلى أن يرى له خلفا جيد. كل منا أيضا مزود بقوة غضبية، غيرة، حمية، يدافع بها عن نفسه، عن دينه، عن عرضه. جيد، هذا نعمة أخرى. قوة فكرية، يتعلم، يرتقي، نعمة ثالثة من نعم الله. ولكن هذه القوى الثلاث أحيانا تنحرف، أحيانا لا توضع في موضعها. لهذا إذا عزم الإنسان على الحج فلا رفث بعد شنو؟ ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا رفث بمعنى أن الإنسان يراقب قوته الشهوية في الحج ألا تنحرف. من ترك الحج هذا قوته الغضبية أيضا، ولا فسوق. أما القوة الثالثة، القوة الفكرية، ولا جدال في الحج. هنا يسأل أنه ما معنى لا جدال في الحج؟ المذكور في المنسك الجدال هو قول لا والله وبلا والله. يبدأ الإنسان في نقاش مع أخيه الحاج ويصر على إثبات وجهة نظره، فيكرر كلمة لا والله وبلا والله. إذا كان هذا المقدار ممنوعا في الحاج فما بالك بما هو أشد منه. من هنا أذكر نفسي وأذكر إخواني وأخواتي أن الحاج ليس موضع جدال، الإنسان يذهب إلى هناك لأداء فرضه. لو أمكنه أن يدلي بكلمة الحق عند من يستمع إليه، هذه وظيفته، وهذه عبادة أخرى تنضم إلى عبادة الحج. لأن يهدي الله بك نفسا واحدة خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غربت. لكن هل أن هذا ميسور لنا الآن في هذه الظروف؟ أم أن هذا فيه مخاطرة على نفوسنا وعلى مذهبنا؟ أنا أعتقد بأن هذه الأيام وهذه الظروف التي نعيشها تملي علينا الحذر الشديد ألا نتورط في الجدال مع الآخرين، أوصي نفسي وأوصيكم بالحذر من هذه الأمور. وقد رأيتم يعني كم من المؤمنين أسيء إليهم وأدخلوا السجون أو التوقيف أو التعطيل في السنوات الماضية لأنه دخل في جدال وفي نزاع وفي مناظرات لا مبرر لها. هذه جملة أمور يمكن للإنسان أن يلاحظها في أثناء العمل، أن لا يتورط في الجدال مع الناس، أن يتجنب الفسوق، أن يتجنب الرفث. أما بماذا ينبغي أن يتحلى في أثناء العمل؟ أهم شيء على الحاج أن يلاحظه وهو يطوف وهو يسعى وهو يصلي وهو في المشعر في عرفات في منى بين الصفا والمروة، أن يكون لديه حالة إقبال على الله سبحانه وتعالى، وهذه مشكلة نحن نعاني منها جميعا، مشكلة عامة البلوى في صلاتنا في حجنا. نأتي بالعمل بشكل آلي، نبدأ الصلاة والله أكبر، فجأة نشوف نفسنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خلصت الصلاة. من الله أكبر إلى السلام ونحن في الركوع في السجود في القراءة كلها أذهاننا مشغولة، نفكر في أمور أخرى، منصرفون عن الصلاة، فكر في أبنائي في بناتي في بيتي في الوضع العام. كلنا مبتلون بهذا إلا من عصم ربك وقليل ما هو. نحن رأينا كبار علمائنا وعظمائنا يشكون من هذا البلاء، في الروايات أن الله تعالى يقبل من العبد نصف صلاته أحيانا، ربع صلاته أحيانا، كسر من عنده جزء. الحج كذلك، إذا بعض حجه يكون مقبولا، لماذا؟ نفس الرواية تقول بمقدار ما أقبلت به على الله مقبول، أما اللحظات التي لست مقبلا على الله ليست لله،
عمل ميكانيك لا أثر له. إذن الإقبال روح الحج وروح كل عبادة. أنا أذكر لكم نموذجا انعكس على السيد الصدر قدس الله نفسه سيد محمد باقر الشهيد الأول الصدر الأول، ولا عجب أن مثل هذا العالم تحصل له هذه الحالة. هذا إنسان مهيئ نفسه إلى الشهادة من البداية، يقول عنه رفيقه في الحج في العفو في العمرة مو في الحج، آخر عمرة اعتمرها والسيد رحمه الله حج مرة حجة الإسلام، وبعد ذلك بعدة سنوات اعتمر، ثم بعدها استشهد. يقول عنه صاحبه لأن الوقت كان حارا صيفا وفي تلك السنوات لم يكن الحجر مكيف، يعني المسجد الحرام الآن انتم تشوفون البلاط تحته ماء يجري ماء بارد، فنمشي عليه لا نحس بالحرارة. في تلك السنوات لم يكن أمر هكذا، لم يكن مبردا. طبعا قد يقولون لكم بأن هذا الحجر طبيعته بارد، لا مو طبيعته بارد مو صحيحة، جواء أنابيب يمر بها ماء مبرد فيصير بارد. على أي حال في تلك السنوات كان الحجر حارا وتلهبه شمس مكة. يقول السيد كان السيد رحمه الله يطوف قبل الظهر عدة طوافات مستحبة طبعا، ثم يعود إلى البيت إلى الفندق يأكل شيئا يسيرا، ثم يعود مرة ثانية إلى الطواف. هو صاحبه يقول أنا ما أقدر، الجو حار والحجر حار صخر، فرحت اشتريت لي حذاء هذا زنوبة لبسته أطوف وياه. هو السيد يطوف حافيا. يقول كنت ألاحظ أن رجلي السيد رحمه الله أصبحت حمراء، فقلت له سيدنا أنت ما تتأذى من الحرارة الطوف كذا طواف الشمس الحارة أشوف رجلك بالحالة هذه؟ فقال لي في أثناء الطواف أصلا لا أحس بشيء، لا أحس بحالة، لا أشعر بها. نعم عندما أرجع بعدين إلى الفندق تبدأ رجلي تؤلم. من أين فقد الإحساس بالحرارة؟ لأن روحه قلبه كله متجه إلى الله في حالة انقطاع، في حالة إقبال، في حالة إخلاص. هذا يذكرنا بما يروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كانت الشظايا النابتة في جسده من النصال تستخرج من بدنه عندما يصلي لا يحس بها. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة أعضاء. الآن إحنا نروح دعونا من أيام الحج. أيام الحج لا يمكن الإنسان إلا أن يأتي بالطواف الواجب فقط ازدحام، لكن في العمرة أيضا نذهب في شعبان في رجب يمكن الإنسان يطوف ما شاء الله، لكن نرانا عاجزين عن ذلك متكاسلين عنه. هذا الإنسان يذهب إلى هناك يؤدي الطوافات الواجبة وقد يزيد على ذلك في كل يوم طوافا واحدا 7 أشواط. الصفة الثانية هي الثقة بالله. يمكن الحديث عن الإقبال يجعل الإنسان يسيء الظن بنفسه، بالتالي قد يسيء الظن نعوذ بالله بالله الله ما يقبل من عندي ما. لا، أيضا من جهة أخرى علينا أن نثق بأن الله سبحانه وتعالى كريم، وبما أنه استضافنا دعانا إلى التشرف بزيارته كرمه وفضله يجعلنا نطمع منه في أن يتقبل منا اليسير ويعفو عن الكثير. من الصفات التي ينبغي للمؤمن أن يحرص على أن يتحلى بها حسن التعامل مع رفاقه ومع غير رفاقه. ما أكثر الروايات التي تؤكد على أن الحاج عليه أن يكون رحب الصدر طلق المحيا، أن لا يضيق صدره، أن لا تنقبض نفسه. الحاج سفر فيه تعب فيه سهر، يمكن أن الإنسان يشوف نفسه يتأذى، يخيل له أن أخاه هذا ضايقه، لا سيما في الخيام في منى في عرفات، المكان صغير. ولو أن الحجاج في هذه السنة يمكن عددهم أقل، لكن مع ذلك الخيمة لا تتسع إلى الحجاج بالشكل المريح، فقد يتخذ الإنسان لنفسه مكانا في الخيمة، فجأة يشوف زميله جاء وزاحمه عليه. هنا تأتي الحاجة إلى أن الإنسان يتصبر، إلى أن يقول هذا أيضا أخي، هذا أيضا إنسان متعب يحتاج إلى الراحة، يمكن أنا أتحمل أكثر من عنه. يؤثر على نفسه ولا يستأثر على غيره. هذا بالنسبة إلى الزملاء. أما بالنسبة إلى غيرهم، قد ذكرنا أنه الحجاج الآخرون أيضا وظيفتنا أن نتعامل معهم بأقصى ما نستطيع من التحمل حتى ولو أساءوا إلينا. أنا أتوقع في هذه السنة الإساءات تكون مضاعفة، في كل سنة نحن نسمع منهم كلمات وتصرفات نراها منهم. المتوقع أنهم في هذه السنة يكون أسوأ تعاملا معنا، فنحتاج إلى مزيد من الصبر ومزيد من التحمل ومزيد من التعقل، أولا لكي ندرأ عن أنفسنا الخطر، وثانيا لأن يريهم أخلاق أهل البيت عليهم السلام. هذه أخلاق أئمتنا: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. أما بعد العمل، وإذا عاد الإنسان من حجه المبرور وسعيه المشكور، هل انتهت وظيفته؟ لا، هذا العمل الجيد الذي أتى به ووفق له عليه أن يحافظ عليه. المحافظة على أثر الحج تقتضي من الإنسان أن يتذكر أن مرحلة ما قبل الحج شيء ومرحلة ما بعد الحج شيء آخر، وأن هذه ولادة أخرى ولدها الإنسان، هذه مرحلة جديدة. وإلا إذا أرسل نفسه على هواها وأرخى لها العنان وعاد إلى ما كان عليه من مخالفات كبيرة كانت أو صغيرة، مرة أخرى لا أقول بأنها تفسد عمله، الحج وقع وصحيح انتهى أمره، ولكن تفقده أثره، أثره الروحي وأثره التربوي ينتهي وينفد إذا هو ارتكب المعاصي بعد رجوعه. من هنا يقول الحديث: عانق الحاج قبل أن تخالطهم الذنوب، لأنه بعد مخالطتهم للذنوب لا فائدة في معانقتهم. من يعانق الحاج كمن لمس الحجر الأسود، ومن قبل جبين الحاج وفم الحاج الذي قبل به الحجر، إذا عاد الحجاج من مكة واستقبلهم المؤمنون وقبلوا ما بين أعينهم أو أفواههم كأنما قبلوا الحجر. ليس هذا من عندي، هذا من الرواية. إذن بعد العمل أيضا هناك مراقبة لا بد منها، أن الإنسان يتذكر أنني ولدت ولادة جديدة، وأن الله تعالى قد غفر لي ما مضى، وعلي أن أستأنف العمل فيما يأتي. هذه بعض لمحات عن وضع الحاج ما قبل العمل، في أثناء العمل، في نهاية، بعد العمل. أما
انتهى الوقت؟ لك خمس دقائق.
خمس دقائق أقولها إن شاء الله. أما الآثار، أبدأ بأول أثر نهتم به ولا عيب في ذلك. لاحظوا الرواية: الحج والعمرة ينفيان الفقر كما ينفي الكير، الكير يعني هذا الموقد مال الحداد، فرن خبث الحديد، الحديد المصدي إذا خلوه بالنار يسقط عنه الخبث الصدى. يقول الحج هكذا، إذن فمن يرد أن الله تعالى يزيده خيرا خير الدنيا عليه بالحج. بعد ومن يريد أن يزيده الله خير الآخرة عليه بالحج. حج البيت فما ورده أهل بيت إلا استغنوا ولا تخلفوا عنه إلا افتقروا. ترك الحج موجب للفقر، فعل الحج موجب إلى الغنى. هاي أول فائدة. فائدة ثانية أن الحاج إذا رجع من الحاج نلاحظ عليه نورانية، صفاء في روحه، نقاء. الحاج لا يزال عليه نور الحج، لكن بشرط ما لم يذنب، فإذا أذنب يبدأ هذا النور ينحسر منه مع الأسف. انتهى الوقت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
نشكر سماحة الشيخ الفاضل العريبي على هذه الكلمة القيمة.
أنا الربيع مر العريبي، العريبي صديقي.
الربيع يعني الحمد لله تصليح أو تصحيح. الكلمة القيمة التي بين فيها بعض الأمور التي ينبغي على الحاج أن يتخلى بها أو
عنها
ثم يتحلى بها، وكذلك بعض الآثار الروحية التي تخص الحج، الحاج في أيام الحج وما بعد الحج. الآن طبعا إلى الأسئلة حدود 10 دقائق إلى ربع ساعة، ونريد الأسئلة أكثر شيء تصب حول الموضوع نفسه. طبعا أي واحد يريد يتكلم الميكروفون موجود، سؤال مباشر، أو أنه يريد أن يكتب سؤاله ويقدمه عبر الورقة. أسئلة لعلها وصلت خارج عن الموضوع، لكن نستفيد حتى تأتي الأسئلة تباعا من الإخوة والأخوات. شيخنا، ما هي الاستطاعة الشرعية المالية عند صاحب السداد عليه الرحمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الظاهر أن الاستطاعة لا يختلف فيها الفقهاء، هي عبارة عن أن يكون الإنسان واجدا إلى مبلغ من المال يتمكن به من السفر إلى الحج والعودة منه، بحيث لا يقع في ضائقة مالية لا هو ولا عياله، أي أن يكون لديه مبلغ يتركه إلى عياله يعيشون فيه فترة سفره، وأن يكون لديه مبلغ ينفقه هو على سفره. يرجع، أظن هنا يعني فقط الاختلاف بين الفقهاء، بعضهم يقول بأنه حتى لو رجع ولا يجد لديه شيئا. لديهم 1000 دينار يخلي من عنده 200 لمصرف عائلته، و800 يروح بها للحاج، يرجع يشوف نفسه مفلس ما عنده أي شيء، يقع في ضائقة أو لا؟ ويتوقع أنه بمجرد أن يرجع لديه عمل يتعيش به. فإذا كان يرجع ويقع في ضائقة، سيبقى 2-3 أسابيع يكون يأكل بالدين، هذا ينطبق عليه الاستطاعة أو لا؟ فقط المقدار هذا بين الفقهاء خلاف. أنا ما أستحضر بالضبط أن صاحب السداد رحمه الله هو من الرأي الأول الذي يقول لا مانع من أن يرجع إلى عوز وإلى حاجة، أو من الرأي الآخر الذي يقول لا بد أن يرجع إلى كفاية أيضا. لا أعرف رأيه بالضبط.
السؤال الثاني: ما هو رأي الشرع في الأموال التي يحصل عليها عن طريق الجمعيات الأهلية التي تكون بين الأفراد؟ هل تؤثر في الحاج، أو هل يجوز بها عنها الحاج أو بها الحاج
أو طيب ماذا؟ هذا سؤال جيد. يعني معظم فقهائنا يقولون بأن الإنسان يمكنه إذا أحب أن يقترض ويذهب إلى الحج، ويكون هذا حجة الإسلام حتى لو كان عليه قروض من جمعيات أو غير جمعيات. ما عدا السيد السيستاني سلمه الله فإن رأيه مختلف، يقول إذا كان الإنسان عليه قرض نتيجة جمعية ما بين المؤمنين مع بعضهم البعض أو غير ذلك، هذا الحج يكون حجا مستحبا ولا يكفي عن حجة الإسلام، بمعنى أنه لو استطاع فيما بعد عليه أن يحج. لكن لا بد من التذكير أيضا أن السيد سلمه الله يتكلم عن القرض الشرعي، مثل هذا المثال ما بين المؤمنين أو المؤمنات، يأخذ الجمعية أول واحد هو أو عاشر واحد، وهي 500 دينار 1000 دينار، وهو بعده يدفع أقساط. هذا عند السيد السيستاني لا يكون حجا حجة الإسلام. أما لو كان يأخذ هذا القرض بعنوان مجهول المالك، كما هو كثير من المؤمنين الذين عليهم قروض مات البيوت أو غيرها، فإن هذا ليس مانعا من الحاج. فيمكن للإنسان أن يأخذ أموالا مجهولة المالك من البنوك أو من الدوائر الحكومية، يسددها تدريجا ويذهب بها إلى الحج بعد أن يصلحها عند الحاكم الشرعي، يعني يأخذ إجازة من الحاكم الشرعي. وهناك أيضا، ما دام نسأل ذكرت حتى أقولها، شيء آخر، وهو أن الدين الشرعي مانع من حج الاستطاعة فيما إذا لم يكن الإنسان قد كلف قبل ذلك وتمكن واستطاع ولكنه هو أخر الحاج، وهذا مبتلى به كثير من الشباب. أول ما يشتغل الشاب، فرضوا أن راتبه 200 دينار، تجي أيام الحاج مثل هالأيام هذه وهو عنده 300-400 دينار يستطيع أن يحج بها ولو حج الرصيف، ويناسب الشباب الحمد لله ما عنده مشكلة، ولو بس مكة مو لازم المدينة، ولكن هو تعاجز اللي يروح الحملات اللي يعني بالصورة هذه وما عنده 1500 دينار، فلم يذهب إلى الحج. الحقيقة هذا كلف في الحج من قبل 20 سنة، لكن هو أهمل وأهمل وأهمل، والآن صارت عليه ديون وقروض، هذا عليه أن يحج الآن، وهذه القروض لا تمنع من كونه حج الإسلام. إذن المطلق يعني
سيد
يصلحها بعد أن يصلح.
سؤالي الآن
ما في بالي أن له إذن عام، لا ما في بالي هذا سيد الذي أحيانا يذكرونها كلامها لم تحقق منه.
السؤال آخر، ما هو التخلص أو سبل التخلص من الخوف من عدم إتيان أعمال الحج على أكمل وجه؟ هذا لعله عنده وسواس
بل الإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ومن ناحية الأحكام، الرسالة العملية هي الفيصل. من ناحية هذه الآداب المعنوية التي تحدث عنها، يحاول الإنسان جهد الإمكان وقدر المستطاع أن يحمل نفسه حملا عليها وأن يراقبها. تلاحظون مثلا في يوم عرفة الإمام عليه السلام يقول للشيعي في حياته أنه أنت ليش تنشغل يعني حالك من حال هؤلاء الناس مشغولين بالأحاديث وبالقضايا هذه، انصرف إلى الدعاء، هذا يوم دعاء ويوم مسألة، مو يوم واحد ينشغل به بأمور الدنيا. فالإنسان كل من آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وكلنا ضعفاء، الله تعالى هو المستعان. إذا رأى منا الإخلاص وصدق النية يعيننا.
سؤال آخر، ما هي طرق تدريب النفس على الإقبال لله والبعد عن مشاغل الدنيا؟
تدريب جيد هذا. أهم ما يمكن أن يعالجنا هو الصلاة. الصلاة تمثلها الروايات بأنها مثل الحمة، الحمة يعني الحمام، العين الحمئة. أرأيتم لو أن على باب دار أحدكم حمة، يعني عين، هذا برشة عين، يغتسل فيها كل يوم 5 مرات، أيبقى على بدنه درن؟
سيدنا
الرواية تقول: أرأيتم لو أن على باب دار أحدكم حمة، حمة يعني عين صخنة، عين برش ارتوازية سموها ارتوازية، يغتسل فيها كل يوم 5 مرات أيبقى على بدنه درن؟ يقول الصلاة من هالقبيل. الصلاة ما بين الصلاة والصلاة، هذا المخالفات تصير، الذنوب الصغيرة تصير، من واحد يصلي تنغسل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا احنا قدرنا نصلح أمر الصلاة، هي الصلاة تصلح لنا بقية الأمور، صلح لنا الحج، صلح لنا الصوم، صلح لنا الزكاة، صلح لنا الخمس، وهكذا. لكن الصلاة شو نصلحها؟ هاي المشكلة. الصلاة يقول الشيخ المصباح حفظه الله بأن من أحسن ما نعالج به أمر الصلاة أننا قبل ما نصلي، يعني لحظة الآن شو نصلي، احنا نجي رأسا من العمل من الدرس من غير رأسا ركاض نتوظف دقيقة واحدة كيف ما اتفق ونوقف على السجادة ونقول الله أكبر. يقول هذه أنت تقول الله أكبر وأنت بعد ذهنك مشوش مع سياقة السيارة مع الهوشة ويا الطلاب ويا العيال ويا الأولاد، فأنت تصلي وبالك مشغول. هذه اللي قلنا عنها الآن، هذه الصلاة التي لا تكاد يكون لها أثر. يقول أحسن ما يفعله المصلي أنه قبل أن يبدأ بالصلاة يقعد شوي، يقعد على المصلف 10 دقائق 7 دقائق شوي 5 دقائق على الأقل، حاول أن تستذكر أنه شريد ماذا تريد أن تعمل. ذكر نفسك ها هاي القبلة باتجاه الكعبة، أريد أن أصلي، أريد أن أخاطب الله، الله تعالى يريد أن يخاطبني. الصلاة عبارة عن حوارية بين الله وبين العبد. سبحان ربي العظيم وبحمده، بعد شنو؟ سمع الله لمن حمده. يهو اللي قال سبحان ربي العظيم وبحمده؟ المصلي. يهو اللي قال سمع الله لمن حمده؟ الله. الحوار بين العبد وبين الرب. فيحاول الإنسان أن يتذكر أنه على ماذا هو مقبل، ويريد أن يتحدث مع من. هذه الدقائق 4-5-10 دقائق إذا أمكن قبل الصلاة على أن يشغلها الإنسان بالتفكر في أمر الصلاة، في أهمية الصلاة. هذه مفيدة جدا وتخليك تصلي بإقبال إلى حد كبير. إذا صلينا بإقبال تكون هذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
جميلة هاي الإحشاء عن ما تفضلتم به عن سماحة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه، كما يروي النعماني في أيام المحنة، جدا موقف عظيم ينبغي على كل مؤمن أن يتريث ولو مدة بسيطة قبل الصلاة، مثل ما تفضل سماحة الشيخ الجليل. أيام المحنة يقول النعماني أنا أصلي أنا وعاه بس فقط في البيت، أصلي خلفه، يؤذن المؤذن ويجلس على المصلى، يأخذ 10 دقائق ربع ساعة أكثر. هذا النعماني صار في عند أراد يسأل مرة 2-3 شوية بيسأل، على كل حال ما يجسر على سؤال سماحة السيد. بالأخير سأل قال أما ترى الدنيا، أيام محنة على كل حال، قد انصبت المصائب على رأسي سماحة الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه. قال أنا أريد أن أقابل من، وكل هذه الأمور تختلج في فكري، أريد أن أتخلى عن الدنيا، كل الدنيا، وأتجه إلى المعبود سبحانه وتعالى. عجيب هاي الشخصية العظيمة، المحن التي مرت عليها، متى يصل الإنسان إلى هذا المقام؟ إذا كان عنده شوقا للعبادة، أما نحن نريد نخلص هاي الصلاة بسرعة. لا، هي ما كانت عبادة، ما كان إقبال من العبد إلى المعبود. على كل حال، الصلاة أيها المؤمنون والمؤمنات، نرجع إلى الأسئلة. ما رأيكم شيخنا الجليل في من يحج بالفوائد من الأموال المودعة في الجمهورية الإسلامية؟
الجمهورية الإسلامية إذا الإنسان أودع فيها أمواله على نهج شرعي لا بأس بذلك. هم عندهم هذا المعاملة، معاملة المضاربة يسمونها، أو القراض بتعبير الفقهاء، بمعنى أن الإنسان يعطي الأموال للبنك ويوكله في أن يتعاقد مع شخص آخر، ذلك الشخص يعمل بها تجارة على أن يكون الربح بين صاحب المال وبين العامل ذاك الذي يتاجر بها بنسبة معينة، بنسبة مثلا ثلثي الأرباح إلى العامل والثلث إلى صاحب المال، أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقون عليه. البنك ما هو إلا وسيط، ويأخذ عمولة مقابل عمله الذي هو عمل محترم أيضا ما بين الممول وما بين العامل. إذا جرت المعاملة على هذا النحو، عملية القراض، عملية المضاربة، فأخذ هذه الأرباح حلال طيب ولا إشكال فيه. وأحتمل أن بنك المستقبل محتمل أكيد يعني عند هذه الخدمة، وجملة بنوك في إيران أيضا تتعامل بهذه المعاملة. يعني أرجو أن تكون معاملاتكم على هذا النحو المحلل إن شاء الله.
بالنسبة إلى الحجاج عن طريق الطائرة، هل سيحرمون من البحرين أم ماذا؟
طبعا بحسب رأي السيد السيستاني سلمه الله بالإمكان أن يحرم الحجاج حتى من جدة بالنذر. أما غيره من الفقهاء فلا يرون جدة محرما، وليست أبعد من الميقات. سيد الخوي وغيرهم من الفقهاء شيخ زين الدين يتعين على حجاجنا أهل البحرين أن يحرموا من البحرين أو من الطريق، وهم في الطائرة بعد أن تطير الطائرة بنصف ساعة مثلا أو هذا، يحرمون ينذرون ويحرمون. وصيغة النذر يتعين أن تكون بهذه العبارة إن شاء الله جماعة منبهين عليها
إن شاء الله يبين.
يعني الجاري على ألسن الناس لله علي نذر أو نذرت لله، كلمة نذر إذا جاءت في صيغة النذر فيها إشكال. الصيغة الصحيحة هي أن يقول الإنسان هكذا لله علي بدون كلمة نذر، لله علي أن أحرم من مطار البحرين، أو لله علي أن أحرم وهو في الطيارة من هذا المكان أو بعد خمس دقائق. فكلمة النذر لا تأتي في صيغة النذر.
السؤال الأخير، في أكو أسئلة ثانية لأن الوقت بعد خلاص يبدو، إلا إذا واحد عنده سؤال شفوي مباشر. هاي السؤال طبعا كأنما الأخ العزيز يأخذ إذنا، هل يجوز أن أحضر محاضرات الإرشاد وأنا من حملة أخرى غير حملة المجتبى؟ طبعا نرحب بجميع المؤمنين إذا كان المكان يسع على الرحب والسعة، الصدور أوسع من كل شيء.
بارك الله.
نعم. لا لا ما في مشروط. إذا زادت الجماعة نفتحها فوق ما يضر.
بدون شرط.
خليها مفتوح بدون شرط.
بارك الله.
وفي آخر تفضل.
الدين البسيط يعني لو رحت الحاج وكان عندي مسافة أو كان مسافة بعد جيت من الحاج. نعم ما في إشكال يصير
حاجة. عند السيد السيستاني نعم. بليد.
يعني
لازم تسدد كل الديون التي عليك او تسوي معاملة
بذلية.
حاجة بذلية.
بذلية.
ان شاء الله يعالجونها الجماعة
ان شاء الله هذا ليلة بكرة نحاول قدر الامكان. وفي اخر المطاف نجدد الشكر الجزيل لسماحة شيخنا الفاضل الربيعي
جناب السيد
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لهذا الحج العظيم. إخواني أخواتي طبعا ليلة غد إن شاء الله نتكلم عن عمرة التمتع ونرجو من الجميع وخاصة من لم يحضر إذا أحد يعرف أحد ما حضر كن يحضرون لا تالي بعدين أنه يصير بعض الأسئلة وبعض الإشكالات في الحج.